قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذه آثار حضارة أدبية اختفت عن وجه الأرض قبل 1600 عام. تعود بداية حضارة المعرفة إلى زمن الحضارة المصرية القديمة والحضارة السومرية والأكادية التي ازدهرت لاحقاً لتصبح الحضارة البابلية، والتي تبعتها الحضارات الآشورية والفارسية ومن ثم اليونانية. بعد ذلك ظهر الرومان الذين وصلت حضارتهم إلى نهايتها مخلفين وراءهم تاريخا ضعيفا، وكانت الحضارات التي تعتمد على المعرفة قد تراجعت أيضا. يطلق العالم الغربي على تلك الحقبة اسم العصور المظلمة. بعد ذلك كانت ولادة عصر النهضة الذي جلب الثورة الصناعية ومهد للعصر الحديث. إلا أن عصر الظلمات في الغرب كان إشارة لبداية حقبة جديدة في الشرق هي الحضارة الإسلامية.
ولكن الإسلام أتاح فرصة كبيرة في فضاء العالم الإسلامي للنبوغ والتفوق، وقام هؤلاء بترجمة هذه المعارف من العلوم الأولى والثقافات الأولى، وتمكنوا أيضا من إتاحتها في فضاء الحضارة العربية الإسلامية.
في القرن الثامن ظهرت بغداد كمركز عالمي للمعرفة، ومن ثم تبعتها قرطبة في أوروبا.
من المهم جدا التحدث عن هذا الموضوع، لأن المؤرخين لم يذكروا من الحضارات إلا مصدرين فقط، هما الحضارة اليهودية النصرانية واليونانية الرومانية، وتجاهلوا ذكر المصدر الثالث للحضارات في قرطبة، ألا وهو الحضارة العربية الإسلامية.
كان أول مركز تعليم عالمي قد تأسس في مدينة بغداد، وكان هذا المركز نقطة تجمع لعلماء من شتى فروع المعارف والأعراق والأديان الذين أتوا من الشرق والغرب. يعرف هذا المركز الذي تأسس في عهد الخليفة المنصور باسم بيت الحكمة، وعلى امتداد 1000 عام ولد عدد من العلماء المشهورين في شتى حقول المعرفة. في حقل الكيمياء جابر بن حيان من طوس إيران، ومحمد بن زكريا الرازي من الري إيران أيضا. وفي حقل الرياضيات الخوارزمي من كيفا أوزبكستان، وأبو الوفاء البوزجاني وعمر الخيام من نيسابور في إيران، والبنا المراكشي من مدينة مراكش المغربية. أما في الطب فنجد الزهراوي من قرطبة في بلاد الأندلس، وابن سينا من مدينة أفشنة بالقرب من بخارى أوزبكستان، وابن النفيس في دمشق سوريا. وفي حقل الهندسة بديع الزمان الجزيري من مدينة جزيرة في تركيا. أما في علم الفلك فهناك عبد الرحمن الصوفي من أصفهان إيران، ويقال أيضا بأنه ولد في الري من أورغانش أوزبكستان، ويقال أيضا من خوارزم، ونصير الدين الطوسي من طوس، وأولغبك من سمرقند. في حقل علم النبات نجد ابن البيطار من ملقة جنوبية الأندلس. وفي علم الاجتماع هناك الفيلسوف التونسي ابن خلدون من مدينة تونس. وفي علم الجغرافيا نجد الإدريسي من سبتة المغرب. وفي فن العمارة هناك ميمار سنان من مدينة قيصر التركية. كانت الكيمياء من أولى العلوم التي ازدهرت بسرعة خلال أيام مجد الحضارة الإسلامية. ففي تلك الحقبة الزمنية تحديدا بدأت التطبيقات المخبرية على عكس العصر اليوناني الذي كانت فيه الكيمياء تعتمد على النظريات والفرضيات. كان جابر بن حيان يملك رغبة شديدة في تحدي التطبيقات التي كانت تجري في عصره، فاختبر صحة النظرية اليونانية. يعتبر الكتاب الذي ألفه جابر بن حيان في القرن الثامن رائد الكيمياء الحديثة. كان جابر بن حيان سابقا لعصره، فأسس عملية الترشيح لعدد من أنواع الأحماض التي لا تزال تعتبر مكونات هامة في التكنولوجيا الحديثة. ولقد منحته هذه الاكتشافات التي تعتمد على أولى الاختبارات المخبرية في العالم لقب أبو الكيمياء. لم يعرف العالم الغربي هذه المعرفة على نطاق واسع إلا بعد أن ألف جابر بن حيان هذا الكتاب الذي ترجم إلى اللغة اللاتينية بعد 700 عام، فانتشرت أخيرا مصطلحات علمية جديدة في حقل الكيمياء في العالم الغربي. إن كلمة كيمياء أو كيمستري بالإنجليزية مشتقة من الكلمة العربية خيمياء تماما كما هي مكتوبة في النص الأصلي. بعد 4 عقود من ظهور جابر بن حيان ولد الخوارزمي، وهو عالم رياضي في كيفا في أقصى طرف من آسيا الوسطى. أحدث الخوارزمي ثورة في الرياضيات، تغيرت الأرقام من 1 إلى 9 تغيرا جذريا عما كانت عليه عند الهندوس. إن الأرقام التي تستخدم في الشرق الأوسط وضعت خلال عهد الحكم العباسي، بينما حصل التطور في الأندلس خلال الحكم الأموي، وتمثل بإيجاد الأرقام التي تستخدم في عدد من الدول في العالم. في الواقع تعرف هذه الأرقام حتى أيامنا هذه بالأرقام العربية وليس اللاتينية، وهي تعد أعظم إنجاز تحقق وأعطى قيمة للرقم 0. خلال الحكم الروماني كان الناس يستخدمون الرموز الرقمية في حساباتهم، فتخيلوا مدى الصعوبة في حساب أرقام كبيرة باستخدام هذه التقنية. أعطى الخوارزمي حلا بإضافة الصفر كمضاعف للدلالة على المئات والآلاف والملايين إلى ما لا نهاية. فأصبحت هذه القاعدة عنصرا مساعدا لاختراع برامج الحاسوب التي تعتمد على رموز ثنائية مؤلفة من الصفر والواحد. قبل 100 عام في جنوبي كيفا في بخارى ولد رجل غير المفاهيم الطبية. كان على ابن سينا أن يتغلب على الكثير من المعاناة والمصاعب قبل أن يصبح رائد الطب الحديث. فمن كان يتوقع أن يصبح الكتاب الذي بدأ بكتابته في السجن كتاب التدريس المعتمد في جامعات أوروبا لأكثر من 5 قرون؟ هذا الكتاب أدى إلى ظهور عالم غربي يدعى أوسلر، اعتبر كتاب ابن سينا من أكثر الكتب الدراسية شعبية والمرجع المعتمد لأطول مدة زمنية مقارنة بأي كتاب طبي آخر. إن كان ابن سينا قد تقدم في الإمبراطورية الغربية بعلومه، فهنالك عالم آخر ترأس قائمة الحقل الجراحي في الإمبراطورية الإسلامية الأندلسية في قرطبة، الزهراوي، 50 عاما من الخبرة كجراح كما ورد في كتابه التصريف. إنها أول موسوعة طبية في العالم وضعت بشروحات كاملة ورسوم للأدوات الطبية، حيث ذكر فيها أكثر من 150 أداة جراحية تتضمن أدوات تتعلق بالطب النسائي وطب الأسنان. بعد قرنين وفي مدينة جزيرة تركيا، أحدث بديع الزمان الجزيري ثورة في حقل الهندسة الميكانيكية. حل هذا الدولاب المائي مكان الحيوانات في عملية استخراج المياه. ولقد أثر هذا التطور في الطرق المستخدمة لإيصال المياه إلى كل منحدر وسطح. من هنا اشتقت كلمة كانال في اللغة الإنجليزية، والتي يعود أصلها إلى كلمة قناة العربية. لم تستخدم مصادر المياه الطبيعية خلال الحقبة الإسلامية في الحقول الزراعية فحسب، بل في وسط المدينة أيضا. وحول المهندسون المياه الجارية من المصادر الطبيعية إلى ممرات ضيقة لأهداف محددة، فشيدوا قنوات مائية تحت أرضية بعيدة عن الأنظار لتنقل مياه التيارات القوية إلى سكان مدينة دمشق. بغياب الكهرباء ولد ضغط الماء نافورة بارتفاع طابقين خلال عهد المماليك قبل 300 عام. يكمن سر النافورة في مضخة المياه التي اخترعها الجزيري. كان اسم كتاب الجزيري الذي ترجم إلى اللاتينية أوتوماتا، أي الآلة الذاتية الحركة، وهو أول ما كتب عن استخدام ذراع التدوير في آلة نقل المياه. وهذه التقنية لم تصل إلى أوروبا إلا في القرن 15، في حين كان استخدام المكبس نقطة تحول في استخدام الطاقة في الحقل الهندسي خلال الثورة الصناعية في القرن 18. في القرن 15 الميلادي وفي مدينة سمرقند جنوب بخارى، أسس الملك أولغ بك الذي كان عالما تاريخ علم الفلك. إن أبحاثه حول الفضاء الخارجي ومواقع النجوم والقمر والشمس وحدوث الكسوف والخسوف كانت بهدف أداء الواجبات الدينية وتحسين حاجات المجتمع. لقد حدد موقع القمر شهر الحج وشهر الصوم، بينما اخترعت هذه الأداة لتحديد مواقيت الصلاة من خلال مراقبة تغير ظلال الشمس. هذه الأداة كانت توضع في مئذنة الجامع لتكون دليل الإمام في تحديد المواقيت الصحيحة لرفع الأذان. كل عام كان يجري تحديد حركة النجوم في الفضاء بواسطة خطوط تربط مجموعات النجوم هذه حتى تشكل أجساما يتذكرها المرء بسهولة. لقد أصبحت حركة النجوم مؤشرا لحركة المد والجزر وحلول الصيف والربيع والخريف والشتاء، ما ساعد الناس في ذلك الوقت على توقيت زراعاتهم واختيار مواعيد رحلاتهم البحرية لصيد الأسماك ولمعرفة الوقت المناسب لتربية الدواجن طوال العام. توصل أولغ بك إلى وضع قائمة لما مجموعه 1018 نجمة. هذا البحث أكسبه مكانة في كتب الفلك الغربية، فقد نشرت دار أكسفورد كتالوج أولغ بك في عام 1648 بعد 200 عام من وفاة مؤلفه. إن الفرق بين الحسابات التي قدرها أولغ باك عن بعد الكواكب لا تختلف سوى ثانيتين إلى 5 ثوان عن الحسابات الحديثة، آخذين بعين الاعتبار عدم وجود التلسكوب في ذلك الوقت. دفعت دقة حسابات أولغ باك علماء الفلك إلى البحث عن المرصد الذي استخدمه في بحثه عن تحديد المواقع. ولم يكتشف هذا المكان التاريخي إلا في عام 1908. استنادا إلى المخطوطات، كان ثمة بناء من 3 طوابق مشيدا هنا. إن صح ذلك فلابد أنه كان أكبر من آيا صوفيا في اسطنبول، وهو يعتبر أكبر مرصد في العالم. وقد ابتكر أولغ باك في داخله ربعا، وهي آلة فلكية بحجم ملعب كرة قدم لاستخدامها في تحديد موقع الشمس. في هذا المرصد اكتشف حقائق شككت في حسابات العلماء الإغريق، أي حسابات بطليموس، التي كانت حتى ذلك الوقت ولأكثر من 1000 عام حسابات مسلما بها. للأسف الشديد لم يبقى من هذا الربع الآن سوى الجزء الواقع تحت الأرض. في هذه الأثناء أصبحت آثار الماضي الإسلامي في أوروبا مجرد عامل لجذب السياح. وفي عام 1492 تغير تاريخ المسلمين في الأندلس بانتهاء حكمهم، وأصبح المجد والتطور العظيمان للحضارة والمعرفة الإسلامية التي امتدت طوال 800 عام من الماضي. وأصبحت مساهمة العلماء المسلمين في تطوير عدد من حقول المعرفة في عالم النسيان. رغم كل شيء يحاول هذا الرجل تغيير هذا المفهوم، إنه البروفيسور روجيه جان غارودي، الكاتب والسياسي والقائد الشيوعي السابق، والذي كان أيضا نائبا ومتحدثا باسم البرلمان الفرنسي. اعتنق الدين الإسلامي في عام 1982. انصبت جهوده في المؤسسة التي أنشأها في قرطبة لشرح وتوضيح مساهمة العلماء المسلمين. من ضمن إنجازاته بناء متحف توري دي كالاهورا الذي يقف قبالة مسجد قرطبة. يتعرف الزوار على دور ومساهمة العلماء المسلمين من خلال التحف اليدوية التي خلفوها وراءهم والمخبأة في هذا المبنى القديم، كما أنهم يستطيعون استرجاع حياة مسلمي الأندلس من خلال الديوراما التي تصور النشاطات اليومية في تلك الحقبة. يحاول الدكتور روجيه غارودي تصوير التطور السريع للمعرفة في المجتمع الأندلسي والذي أدى إلى ظهور العلماء المسلمين. للدكتور روجيه غارودي سببه الخاص لتأسيس المتحف هنا.
بسبب تجاهل وجود وتأثير الدين الإسلامي على إسبانيا، ولأن قرطبة بقيت لمدة 4 قرون من ظهور الدين الإسلامي مركزا ثقافيا ومعرفيا في أوروبا لعلم الاجتماع والأدب والثقافة، اخترنا بناء هذا المتحف الوحيد هنا لعرض التطور الإسلامي في إسبانيا.
أسس روجيه غارودي مكتبة لتعزيز أقواله، فجرى تجميع أعمال إسلامية نشرت باللغة اللاتينية، وهي متوفرة في هذه المكتبة لتثبت مساهمة علماء المسلمين. كما أعاد غارودي بناء المنزل القديم للجالية الإسلامية في الأندلس. هذا المنزل يصور الحياة التي كانت سائدة خلال أيام المجد في الأندلس، وهو يصور الحياة التي كانت مزيجا من الشرق والغرب. إن انصهار هاتين الثقافتين يبدو واضحا في التصميم الداخلي وأعمال الهندسة. ويرى الدكتور جارودي بأن العلاقة بينهما ذات معنى خاص.
إنها تجسد المفاهيم المختلفة وترمز إلى الفرق بين الثقافتين الشرقية والغربية، فمدينة قرطبة هي المكان الذي التقت فيه الحضارتان الشرقية والغربية وأبدتا فيه مستوى عاليا من التسامح بين مختلف الأعراق والديانات كاليهود والنصارى، وهذا الأمر مهم جدا.
إن جهود الدكتور جارودي ما هي إلا بداية رحلة لاستعادة أمجاد العلماء المسلمين في حقولهم العلمية المتميزة. هذا البرنامج الوثائقي ليس عرضا فيه حنين إلى ماضي العلماء المسلمين فحسب، بل يستخدم السرد التاريخي كدليل على قدرتهم على المنافسة اليوم كما في الماضي.